بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الدرس الماضي والذي قبله بدأنا نتكلم عن الآثار التي يحققها أو تحققها محبة الله سبحانه وتعالى في مسلك الدعوة إلى الله. يعني الإنسان الذي أقامه الله عز وجل داعيا إلى دينه، محببا للناس حقائق الإسلام، معرفا لهم على الله عز وجل، هذا الداعي ينبغي أن يعلم أن من أهم الآثار الإيجابية التي تحققها دعوته إلى الله عز وجل أن يكون قلبه مفعما بالحب لله سبحانه وتعالى. فمحبة المرشد لله عز وجل يحقق آثارا كثيرة. ذكرنا في الدرس الماضي وأظن الذي قبله أيضا أن المرشد الداعي إلى الله عندما يكون قلبه فياضا بمحبة الله عز وجل لا يقيم لنفسه وزنا، لأن محبته لله عز وجل تشعره بالتقصير. وذكرنا سبب ذلك وحللنا هذا الكلام وشرعناه شرحا مفصلا. نعم، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما ذكرناه. الخلاصة، المرشد عندما ينطلق إلى عملية الإرشاد من دافع الحب المكنون في قلبه لله عز وجل ومن ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه لله يجعله لا يقيم لنفسه وزنا، بل حبه لله عز وجل يجعله يتصور أن هؤلاء الذين يرشدهم ويدلهم على الله عز وجل ربما كانوا خيرا منه. ومن ثم فإن محبة المرشد لله تحميه من نفسه وتحصنه ضد الأخطار التي يقع فيها كثير من المرشدين. ذلك لأن عملية الإرشاد في الواقع تدخل إلى كيان الإنسان ما يشبه أسباب السكر، تدخل في قلب الإنسان المرشد ربما نوع من النشوة، إذ يجد أن هؤلاء الذين من حوله يتأثرون به ومن ثم يعتقدون بصلاحه ومن ثم يقدسونه ويبجلونه، يقبلون يديه، يقومون عنه كلما قام. الإنسان بشر، الإنسان ليس ملكا. إذا كان قلبه فارغ عن محبة الله عز وجل، هذه الحالة هي التي تدخل في قلبه فتستهويه مواقف هؤلاء المريدين منه وينتعش بذلك، وتنظر وإذا به أصبح من بدون أن يشعر أصبح منقادا لهذه الحالة، وأصبحت عمليته عملية مهنية. نعم، يكسب من ورائها التبجيل، يكسب من ورائها التعظيم، ثم إنه ينظر إلى المريدين نظرة فوقية. وذكرنا نماذج عملية يعني من الأخطاء التي يقع فيها المرشدون، والمرشدات بسبب فراغ القلب من محبة الله عز وجل. وذكرنا قارنا بين المرشدين من السلف الصالح، العلماء الربانيين من أمثال الشيخ أحمد الرفاعي، من أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني، من أمثال الشيخ رسلان الدمشقي، من أمثال من أمثال. قارنا بين أولئك المرشدين وبين كثير، لا أقول كل، من الذين يمارسون الإرشاد في هذا الوقت. نعم، أولئك المرشدون كان الواحد منهم يرى نفسه أقل من هؤلاء الذين يتحلقون من حوله، نعم، ويجلس هو منهم مجلس المرشد. وذكرنا كلام الشيخ أحمد الرفاعي. نعم، وأنا أعلم أن في المرشدين، لا أقول من السلف الصالح يعني منذ مئات الأعوام، بل منذ 200 عام، يعني أعلم ترجمة رجل من المرشدين كان يجلس مجلس الإرشاد بين مريديه، ولكنه كان من حيث لا يشعر هو الذي يغسل ثيابه، ثياب هؤلاء المريدين. يعني هؤلاء المريدون كانوا يأتون من قراهم، من أماكنهم، ويقيمون في غرف تابعة لمسجد نحو ذلك، ينقطعون عن أهليهم لممارسة الإقبال على الله عن طريق هذا المرشد. طبعا أهل القرية هنالك نساء يقمن بتقديم ما يحتاج إليه هؤلاء المريدون من طعام من شراب، وفي النساء من يتبرعن بغسل ثيابهم، فكان هذا المرشد هو الذي يغسل ثيابهم دون علم المريدين، دون علم المريدين. وكان يتقرب إلى الله عز وجل بهؤلاء المريدين. هكذا يكون الإرشاد. نعم، ذكرنا ذلك. الأثر الثاني من الآثار التي تحدثها محبة الله عز وجل في حياة المرشد هو أن محبته لله سبحانه وتعالى تدفعه إلى أن يحسن الظن بعباد الله جميعا. نعم، أظن بدأنا بهذا ولكن لم نتممه في درسنا الماضي. فالمرشد إذا كان قلبه فياضا بمحبة الله، وطبعا محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون متأدبا مع الناس جميعا، مع الناس جميعا. ممكن أحدنا يقول طيب، أما أن يكون متأدبا مع المؤمنين مع المستقيمين هذا كلام سليم، أما كيف يعني ينبغي أن يكون متأدبا مع العصاة المارقين مرتكبي الفواحش، نعم، وربما الكافرين، كيف ينبغي أن يكون متأدبا معهم؟ نعم، لا يدرك حقيقة هذا المعنى إلا من شعر بمحبة الله عز وجل وهيمنت محبة الله سبحانه وتعالى على قلبه. الإنسان الذي يدعو إلى الله بدافع من قناعاته العقلية فعلا لا يدرك هذا الكلام وينتقد ربما. الإنسان الذي يناقش الآخرين مناقشات عقلية وقلبه فارغ من محبة الله عز وجل، طبعا عندئذ القلب مرآة، لا بد أن يكون إذن هذا القلب وعاء لمحبة الأغيار. طيب ما الجواب؟ نقول من أحب الله عز وجل علم الجواب عن هذا. ربنا عز وجل أمرنا أن نكره المعصية، ولكنه جل جلاله لم يأمرنا بكراهة العاصي. فرق كبير بين أن نكره المعصية وأن نكره العاصي. أما المعصية فيجب علينا أن نكرهها عندما يتلبس بها زيد من الناس. سيدنا لوط الذي أرسله الله عز وجل إلى قومه، طبعا بار يعلموا كيف يحاورهم، ماذا قال لهم؟ قال إني لعملكم من القالين. قالين يعني من المبغضين من الهاجرين، أما قال إني لكم، قال إني لعملكم من القالين. طيب يقول وهذا العاصي ليش ما نبغضه؟ تبغض فيه معصيته لأنه تلبس بها، طبعا تبغض فيه معصيته لا تبغض ذاته وهويته. هلا إذا بدك تبغض ذاته بكرة ممكن يتوب، بتم تبغض ذاته لأنه كنت عم تبغضه لذاته، لكنك عندما تبغضه لمعصيته فأنت لا تبغض شخصه الحقيقة، أنت تبغض المعصية التي تلبس بها. ولذلك ما أسرع ما يتحول بغضك له إلى حب عندما يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا جواب. في جواب ثاني، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالأخ هنا الأخ في الإنسانية، وسنذكر الدليل على ذلك، الأخ في الإنسانية. إذن أنت إيمانك لن يكمل، والإيمان طبعا ينهض على دعامتي العقل المدرك والقلب المحب، بدون هدول تنتين، فلن يكمل إيمانك المعتمد على هاتين الدعامتين إلا إذا أحببت لإخوانك في الإنسانية ما تحبه لنفسك. طيب أنت تحب لنفسك سعادة، إذن ينبغي أن تحب له السعادة. أنت تحب لنفسك أن تلقى الله عز وجل وهو عنك راض، إذن أنا أحب لإخواني أيضا أن يلقاهم الله غدا إذا قام الناس لرب العالمين وهو عنهم راض. طيب هذا منين بيجي؟ من حبي له، يعني لا أحب له الخير إلا إذا كنت أحبه هو نفسه. أما الشخص الذي لا أحبه، لا والله ما بحب له الخير. الإنسان الذي أكرهه بدعي عليه؟ ما بدعي له، مو هيك؟ نعم. ونحن نعلم أن في عصرنا اليوم ناس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يسلكون مسالك الإرشاد، لكن إذا نابهم سوء من شخص، من زيد من الناس، يفيض قلب الواحد منهم حقدا عليه. نعم، بصير بقى بدعي عليه، لك يا أخي أنت مرشد ادعي له، له أنا ادعي له الله يغمق له، فلا يدعو له. طيب ليش يا عمي؟ لأنه أساء لي، لأنه فعل فيه كذا، لأنه كذا، لأنه كذا. إذن أنت لست مرشدا. نعم، بدك عم تشتغل لربك، لربك، وهو لما أساء إليك لأنه مريض، والطبيب يشفق على المريض. طبيب الأعصاب إذا دخل عليه مريض الأعصاب ممكن يضربه للطبيب، الطبيب شو بيساوي؟ بيلاطفه، بيهدئه، لأنه الطبيب طبيب والمريض مريض. نعم، فالمرشد طبيب وهذا مريض. فإن كنت محبا لله عز وجل لابد أن تهيمن على قلبك نتيجة لمحبة الله الإشفاق على هذا الإنسان، لأن النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم، في هذه البلدة كان رجل من الصالحين شأنه عمارة المساجد والجمع للمساجد، أعرفه حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى من الصالحين. نعم، وكان من شأنه أن يجمع ما يمكن أن يجمعه من المال لعمارة مساجد. قسم كبير من المساجد هذه البلدة بنيت يعني بجهوده. فوقف على زيد من الناس وسأله ما يمكن أن يعطيه لبناء هذا المسجد. نعم، ويبدو أن هذا الإنسان رجل طيب، لكن يبدو أن الساعة التي وقف عنده وفيها هذا الرجل الصالح الفاضل بظهر هذا كان متنرفز معصب بسبب ما رد عليه. تم باسط يده هذا الإنسان فيبدو غضب فبصق بيده، قال لي الله، فمسحها بلحيتي وقال هذه للحيتي فماذا لله. لا، لو كان هذا الإنسان يشتغل في عمله الخيري بدافع مهني لغضب ولا استشاط غضبا ولربما كان صاعين له، لكن التعامل مع مين؟ مع الله، مع الله عز وجل. فهو يريد في هذه الحالة بالذات أن يثبت مدى محبته لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل أعرفه وأنا لا أشك بولايته، والولاية شو هي الولاية؟ الولاية أن تكون محب لمولاك، املأ قلبك حبا لله تصبح من أولياء الله الذين قال الله عز وجل عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، دليل آخر على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول الدين النصيحة، كمان هذا حديث صحيح. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، نصيحة معلومة، ما معنى النصيحة؟ طيب، ننصح التائه العاصي الفاسق الفاجر المرتكب، هؤلاء ننصحهم. نعم، والملحد. طيب، ما الدافع الذي يدفعني إلى نصيحتهم؟ أنا إذا لم أحب هذا الذي أنصحه لن أنصحه، مستحيل. واحد بكرهه برو بنصحه؟ لا، ما بنصحه، وإنما أنصح الإنسان الذي أشفق عليه من معصيته التي ستورده مورد الهلاك. ولا تنبثق الشفقة إلا من مشاعر الحب. فبشوف هذا الإنسان، نعم، منحرف مسكين، بتصور أنه هذا بكرة بده يموت على هذه الحالة، لك شو بده يصير بكرة؟ شو بده يصير فيه؟ لا مسكين، والله هذا لازم ننتشله، لازم نحكي، تعال لهون يا أخي، لك والله أنا بحبك، أنا مالي يعني بتصور أنك بكرة تصير هيك في حالة شقاء أبدي كذا كذا، بدي أزعل عليك، والله بدي أزعل عليك، أنا مثل ما أنا بحب لحالي بحب لك إلا كمان، بدي أنصحك. هذه حقيقة. ومرة أخرى أقول، كم من أشباه المرشدين في عصرنا اليوم رأس مالهم في طريق الإرشاد الأحقاد والضغائن التي تدفعهم إلى أعمال فظيعة، يرتكبون تفجيرات أشياء أعمال، تعرفون؟ نعم، هذا كله. لك يا أخي هون عليك، هون عليك، إذا كنت تقيم نفسك مقام الإرشاد فلتعلم أن عليك أن تسلك مسلك رسول الله. ما فعل رسول الله هذا أبدا بشكل من الأشكال. طيب، في ناس ربما يقولون، ورأيت من يقول أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني أخيه المؤمن، مراد حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحبه، لا هذا غلط، لأنه إذا بدنا نقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه، المفهوم المخالف شو بيطلع؟ نعم، إذن ينبغي أن لا يحب لأخيه الملحد ما يحبه لنفسه، ينبغي أن يحب له إلحاده، وهيك بيطلع. هلا إذا بدي خصص الأخ يعني المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن، يعني المؤمن بس، يعني إذا رأيت إنسانا غير مؤمن ما ينبغي أن أحب له ما أحبه لنفسي، أحب له حالته التي هو فيها، قول يلا خليته ملحد أحسن. نعم، معقول النبي هيك علمنا؟ طيب لكن ليش النبي كان عم يواجه هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يدعوهم؟ هنا بالذات المراد بالأخ الأخ في الإنسانية. نعم، ومن أهم الأدلة على ذلك سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيرته معروفة، درسناها في هذا المسجد يمكن أكثر من مرة. طيب كيف كانت معاملته لا مع المسلمين بل مع المشركين، أعدائه الأدداء الذين أساءوا إليه وطردوه، نقدر هيك نقول، نعم، من مكة المكرمة رغم أنها وطنه وكان يحب هذه البلدة، كيف كانت معاملته له؟ انتقم منهم، اصطكت أسنانه عليهم، قال والله لا أرجيكم بكرة شو بتساوي فيكم، بس نحكم، بس يعني مثل ما ناس من أشباه المرشدين نعم نراهم في هذا العصر، لا، عكس تماما. دخل مكة فاتحا ودخلها من أعلى قمم النصر، أليس كذلك؟ ودان له المشركون. طيب من هم؟ هم أولئك الذين آذوا، هم أولئك الذين وضعوا على رأسه سل البعير، كرشة الجمل، نعم، هم الذين فعلوا ما فعلوا به وبأصحابه، نعم، وآل بيته. أين هو الانتقام؟ لو أن قلبه لم يكن فياضا بالحب لهم، منين جاي الحب لهم؟ من حب الله. حب الإنسان لأخيه الإنسان غصن متفرع عن حبه لله عز وجل. طيب كان انتقم، لكن ماذا صنع؟ كلكم يعلم، وقف بعد أن طاف بالبيت سبعا، والجماعة كلهم خايفين، هلا بده تنعقد المحكمة الميدانية، بده يقتلهم وهو قادر. حمد الله وعاش لحظات توحيد، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، ما نصر رسوله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعدين شو؟ يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال وأخ كريم وابن أخ كريم. قال ثابوا فأنتم الطلقاء، مشركين، نعم، كم وكم آذوه. القلب السليم يا أخوان، القلب السليم احرص على أن تلقى ربك وأنت تتمتع بالقلب السليم. انظر دعاء سيدنا إبراهيم عندما ناقش أباه وقومه، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون من دون الله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. غريب، ما قال إلا من أتى الله بطاعات، بكثير من العبادات، قيام الليل، كله منيح، بس إذا ما في القلب السليم كله بيروح أدراج الرياح. شو القلب السليم؟ القلب الذي لا يضمر حقدا، لا يضمر حسدا، لا يضمر ضغينة. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ ما الذي يكنس هذه الأمراض عندما تهيمن القلب؟ محبة الله، ما في شيء بيكنسه إلا محبة الله. إذا فاض قلبك حبا لله كنس هذا كله. طيب إذا المرشد ما ينبغي أن ينطوي قلبه على غل، على حقد، على ضغينة لأحد، ولو آذوه ولو عذبوه وشو مساوا فيه. نعم نعم، بحيلهم إلى الله وعز وجل وبيعتبر حاله موظف عند رب العالمين. نعم هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة من هذا القبيل. ألا ترون إليه صلى الله عليه وسلم يوم اخترط ذلك الأعرابي سيفه وأراد أن يقتله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان راقد وفي أضعف الأحوال، السيف مسلط عليه وهو مستلق على ظهره، قال الأعرابي والنجوة، نجوة الظفر تطوف برأسه، قال من ينجيك مني يا محمد؟ قال الله. رب موجود. سرت رعدة في يد هذا الإنسان من هذه الكلمة التي قالها رسول الله، لم يعد يستطيع أن يقبض على مقبض السيف، فوقع السيف. لما وقع السيف طبعا النبي رجع أخذ سيفه. الآن عكس الأمر، شعر هذا الأعرابي أنه مقتول أبدا أكيد، خصوصا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حوله، وأيقظهم حتى يشوفوا المنظر، عفى عنه ما عمل معه شيء. لكن شوفوا ثمن العفو، رجع يقول لقوم لقد جئتكم من عند خير الناس. بدك تجي تدخل الهداية في قلوب الناس يا عمي، بدك تدفع رأس مال، بدك تدفع رأس مال كبير لذلك، رأس مالك القلب السليم، رأس مالك الصبر، رأس مالك أن تقابل الأذى بنقيضه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. متى قال البيان الإلهي هذا الكلام؟ في معرض الدعوة إلى الله لك، أي قبل منا شو بيقول؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، بهذه المناسبة يقول الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر الذي تثمره محبة المرشد والداعي إلى الله سبحانه وتعالى، مرشد وفاض قلبه حبا لله، لابد أن يحب كل من ينتسب إلى الله، لازم، مستحيل إلا يشعر بنوع من الاحترام والحب لكل من هو منسوب إلى الله. يعني مثلا العبودية هي أقل شيء، أقل شيء، كل واحد مؤمن، فاجر، عاصي، فاسق، تائه، شو ما كان يكون، شو هو؟ عبد منسوب لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طيب أنا عندما أرى هؤلاء الناس المنسوبون إلى الله بالعبودية، شو بيكون شعوري اتجاههم؟ لما بكون أنا قلبي بقى فيض من الحب لله تعالى، بحترمهم ولو كانوا عصاة، قدرهم ولو كانوا عاصين، ما يعني برضى بمعصيتهم أبدا، لكنني أحبهم وأقدرهم كأشخاص منسوبين إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى العبودية. كمان هذا المعنى في ناس يغيب عنهم ولا يستطيعون ربما أن يهضموه، يقول لك واحد عاصي طول ليل ليله بالملاهي وبالحانات، شلون بدي يحبه؟ اكره معصيته وأحبه لعبوديته لله. نعم مختوم بخاتم العبودية لله هذا الإنسان. نعم. فكي دعنا من ما بين العبد والرب، لما الإنسان بحب مولاه وخالقه قديش بحب اللي منتمين له أيضا، لكن تعال شوف زيد من الناس يحب زيد من الناس، أو زيد من الناس يحب امرأة، كيف تكون الحالة الحب الحقيقي؟ لعلكم جميعا تعلمون أن قيس العامري الذي تعلق قلبه بليلى تعلقا شديدا جدا جدا وما أتيح له أن يصل إليها، عندما رأى الدار التي كانت في يوم من الأيام ليلى تسكن في هذه الدار، شو صار فيه؟ عادي يقبل هذه الجدران، يقبلها، ايه نعم لقيه جدران، شو فيها؟ شو؟ هذا ما يصنعه الحب. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. لا تقل طبعا نعم نتكلم عن محبة الله، الحب هو هو، الحب هو هو، من أحببته حبا حقيقيا لابد أن تحب كل ما يقترن به، لك الكلب تبعه بتحبه، إيه نعم أيا كان، فما بالك إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى، تحب عباده، نعم، لأنهم منسبون إليه بالعبودية، نعم، أليس هم الذين أسجد الله سبحانه وتعالى ملائكته لهم، من أجل محبتي لهم أدعوهم إلى الله، من أجل محبتي لهم أنتشلهم من أسباب الشقاء والهلاك. وأنا ذكرت لكم فيما أحسن في الدرس الماضي قصة معروف الكرخي لما لفت نظره بعض مريديه وكان يسير على شاطئ الدجلة، لفت نظره إلى شباب في داخل الدجلة في سفينة صغيرة يعبثون يلهون يشربون يرتكبون المحرم، قال يا سيدي انظر ادعو الله عليهم، فسق فجر عم يشربوا خمرة، فرفع يديه وقال اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا أدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. هذا هكذا يكون المرشد. هل يعني دعاء غريب هذا مقبول ولا مو مقبول؟ مقبول جدا، لأنه إذا الله استجاب دعاءه شو بيساوي؟ ببعدهم عن المعصية، بيخليهم يتوبوا. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. من الجو الذي يذكر فيه المحبوب يحبه المحب، الجو يعني الهواء الذي نعم يتردد فيه الكلام عن المحبوب أيا كان نعم يستأنس به ويركن إليه، نعم، ويرحم الله سلطان العاشقين كما يقولون ابن الفارض، يقول أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي، أدر ذكر من أهوى ولو أنك بدك تلومني، ولو أنك عم تلومني على ما بس جيب لي سيرته، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. فتصوروا أيها الإخوة أن إنسانا أقامه الله مرشدا للناس وقلبه فياض بمحبة الله، كم يكون إرشاده ناجحا؟ يكون ناجحا في إرشاده بسبب تطامنه وتواضعه ورؤية مريديه خيرا منه، مو اصطناعا، لا هو حقيقة كذا يرى، يؤثر في قلوب الآخرين لأنه لا يرشدهم من منطلق التعالي عليهم والمباهات وإشفاء الغليل، نعم، لا، وإنما يدعوهم إلى الله ويحاورهم من منطلق الشفقة عليهم، من منطلق المحبة لهم. هذا الإنسان العاصي ما بيهرب منه، بيركن إليه. نعم، واحد بس اللي بيهرب منه، المستكبر، ونحن لا نتحدث عن المستكبرين. أما الإنسان العاصي مهما ارتكب من المعاصي ومهما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان المرشد إذا أرسل الله له مرشدا يتعامل معه ومع أمثاله بدافع من القلب المحب لله عز وجل، لا بد أن ينتشله من عصيانه. مو شرط اليوم، بكرة، بعد بكرة، بعد سنة. نعم، لا بد أن يثمر إرشاده، ولا بد أن تثمر دعوته لله سبحانه وتعالى. طيب، هنالك من يقول: طيب أنا الحمد لله ما لي عاصي، أنا يا أخي عشت حياتي كلها ملتزم أوامر الله بعيدا عن المعاصي. طيب هذا الإنسان عايش حياته بالعكس، دائما مرتكب محرمات، دائما مرتكب فواحش، كيف بدي حسن الظن فيه؟ نعم، كثيرون هم الذين يناقشونني في هذا الكلام. كيف تحسن الظن به؟ الجواب واضح، أنت لا تعلم مصير هذا الإنسان ولا تعلم مصيرك. هل أنت متأكد أن هذا الإنسان يموت على هذه الحالة؟ أليس هنالك احتمال كبير أن تجده عما قريب أو بعد حين قد آب إلى الله وقد تاب؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. إذن أنا أفرض أنه ربما تاب، وتم بيتوب شو بيصير؟ ربما يصير أحسن مني. طيب، وهل أنا موقن أنني سأبقى على الاستقامة ما عشت حيا؟ أنا لا والله ما لي موقن. نعم، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والكافرون. نعم، طيب أنا كثيرا ما أكون في حالة الاستقامة، نعم، لكن أذهب نفسي بطلع بلاقي ألفت كتاب وهالناس كلها تعم تسني عليه وفلان الله هداه وفلان كذا وإلى آخره، بدخل الشيطان بقلبي. مش ما في داعي للشيطان، نفسي بدو لك أنت ما في مثل حكايتك، هلا حاجة بقى فلان وفلان بلا فلان بلا فلان، والله أنت أحسن منهم كلياتهم. هلا هالحالة إذا استمرت شي دقيقتين ثلاثة أنا هلكت، كل أعمالي الصالحة ذهبت أدراج الرياح. وكم من أناس فعلا عادوا القهقرة وماتوا على أسوأ الأحوال، وكانوا في ذكرت لكم قصص من هذا القبيل. طيب، فأنت لا تستطيع أن تضمن عاقبتك ولا عاقبة هؤلاء الناس، حسن الظن فيهم. قل هذا الإنسان هو عاصي اليوم، بكرة بده يصير من أحسن الناس. المستكبر لحاله، المستكبر لحاله. نعم، أما إذا لم يكن مستكبرا في الغالب ربي، لكن ربي رحيم، ربي ودود، ما بتلاقي غير انتشل وقال له حاجتك يلا ارجع. نعم، بس ما يكون مستكبر. طيب ليش سوء الظن؟ ليش سوء الظن؟ وانت اذا بدك تشوف حالك وتتباهى بنفسك، مباهاتك بنفسك ستكون سبب هلاك. ورحم الله من عطاء الله السكندري اذ يقول في حكمة من حكمه: معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. نعم، فاذا هذه حقيقة ينبغي ان نتبينها. طيب، هذا الكلام الذي نقوله أيها الإخوة ربما أشكل عليه ما قد شرعه الله سبحانه وتعالى من الجهاد، ولا يعني نريد الجهاد الكلامي، الجهاد بالسلاح. رب قائلا يقول: طيب الجهاد ماذا شرعه الله؟ الجهاد عبارة عن قتل، ولا نتكلم كما قلت لكم عن الجهاد الكلامي، عن دعوة إلى الله. أليس الجهاد القتالي أثرا من آثار الضغينة، من آثار الحقد على الآخرين؟ فكيف نجمع بين الكلام الذي قلناه الآن وبين ما شرع الله سبحانه وتعالى من الجهاد وآيات الجهاد في القرآن كثيرة؟ هذا قد يرد على كلامنا الذي نتحدث فيه، لكن الواقع هذا يحتاج إلى درس خاص ونجيب عنه إن شاء الله في درس آت. المهم أن نعلم أن عبودية الإنسان لله زائد شعوره بمحبة الله عز وجل هو الحصن الذي يحميه من كيد نفسه ومن كيد شيطانه، وهو الذي يحميه من الأمراض القلبية التي قد تسري إلى القلب، الحقد الضغينة، نعم، إلى آخر ما هنالك. لكن هذا يحتاج إلى جهاد طويل حتى يصبح القلب وعاء لمحبة الله، بدلا من أن يكون وعاء لمحبة الدنيا والزخارف والشهوات والأهواء والرئاسة وما إلى ذلك. نعم، وكلمة العبودية لله كثير من الشباب اليوم يشمئزون منها كما رأيت، لأنه مربيين بهذا العصر، الحرية والحرية 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 وما إلى ذلك. لما بيسمع عم نقول أنه عبودية الإنسان لله عبودية، بيشمئز. لا، لكي تنال حريتك الحقيقية ينبغي أن تدخل إلى حريتك من باب العبودية لله. متى ما دخلت من باب العبودية لا أحد بيقدر يستزلك، بتصير حر ساعتها. أما إذا ما دخلت من باب العبودية لله، لا والله بتتخيل الحرية ولكنك لن تصل إليها. نفسك بتستعبدك، رعوناتك بتستعبدك، رجل طاغي باغي نعم يخيفك يستعبدك، نعم، المطامعك تستعبدك، واضح؟ نعم. فهذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جميعا. وما في إنسان حر بمعنى الكلمة نهائيا لا يدين لشيء، ما بيصير. هذه عبارة عن كفتين ميزان، يا أما بالدين بالعبودية لله عز وجل بتصير حر، أو لا تعرف ربك، ما أكثر من يستعبدونك عندئذ. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا ولأهلينا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من الآفات، طهر اللهم قلوبنا من الأمراض، طهر اللهم قلوبنا من الأحقاد والضغائن يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا، ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا إسرافنا في أنفسنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على أنفسنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اسقنا اللهم الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عاملنا اللهم برحمتك، عاملنا اللهم بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.